بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لفعاليات اليوم العلمي بعنوان الدفاع عن السنة النبوية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية يوم الجمعة 27 من شهر شعبان عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا الجامع المبارك في هذا اليوم المبارك لمدارسة والتركيز على موضوع مهم مبارك. لقد بعث الله جل وعلا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وأنزل عليه القرآن الكريم، فختم الله به الرسل، وختم برسالته الرسالات، وختم بالكتاب الذي أنزله عليه الكتب، وجعله مصدقًا لما بين يديه منها ومهيمناً عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله الله جل وعلا سراجا منيرا، بعثه للناس كافة إنسا وجنا. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم كانت الحياة ظلاماً، وكان الظلم منتشراً، ومن أعظم الظلم الشرك بالله جل وعلا. وقد ضرب في الأرض يمنة ويسرة، فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم جاء معه الحق وزهق الباطل، جاءت معه الحياة، وجاء معه النور، وجاء معه الهدى والعدل صلى الله عليه وسلم. محى الله به الشرك. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وروى الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح أن عطاء بن يسار رحمه الله قال: لقيت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان عنده علم بتلك الكتب. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا ما جاء في بعض وصفه من التوراة. أشرقت الأرض ببعثته ضياء وفرحا. فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع وفي الشمائل وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا تعبير منهم رضوان الله عليهم عن شدة اللوعة بفقده صلى الله عليه وسلم، وأنها ساعة شديدة مرت عليهم حتى أنكروا فيها أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعن جابر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ فقال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم الجمعة دفع، وفي رواية رفع، إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام فضمها، أو فضم الشجرة، فضمه إليه، قال: يئن أنين الصبي الذي يسكن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي ما كانت على ما كانت تسمع من الذكر عندها. كان الإمام الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه إذا روى هذا الحديث بكى، وكان يقول: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. أخرجه الإمام ابن الجعد في مسنده. وقبل أن أخوض في غمار هذه المحاضرة أو هذا اللقاء العلمي، أنبه إلى أنه سبق قبل شهر من الآن أن ألقيت محاضرة في هذا الجامع المبارك عن وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا هناك أن السنة عنه عليه الصلاة والسلام الثابتة وحي. فمن الضروري أن تعلم التلازم بين تلكم المحاضرة ولقائنا العلمي لهذه الليلة، لتكتمل لديك أيها الطالب للهدى الصورة الحقيقية بحقيقتها العلمية والعملية. وهذا اللقاء العلمي المطول إنما لعقده أسباب، وثمة أسباب عدة لعقد هذا اللقاء وضرورته، منها تنامي الأصوات الداعية للاكتفاء بالقرآن الكريم دون الحاجة إلى السنة النبوية المطهرة. كذلك من الدواعي ظهور كتابات عديدة، ومن أناس لا يمتون إلى العلم بصلة، ومنهم من ظاهره أنه من أهل العلم وباطنه ليس منهم، نسأل الله العافية والسلامة. ظهور كتابات تنكر السنة النبوية، وهذا الإنكار له صور، تارة برد السنة مطلقة، وتارة برد الآحاد منها، وتارة بالطعن في رواتها، وتارة بالطعن في من دونها من أئمة العلم، وتارة بالطعن في أهل الحديث، وهكذا في سلسلة ظلمات بعضها فوق بعض. لا شك أنه ترتب على كل هذا خلل كبير في إقامة العبودية الحقة لله تعالى، وبالتالي خلل عظيم في تحقيق شريعته المنصورة الطاهرة. لهذا فقد أدرت هذا اللقاء العلمي على نقاط وهي كالتالي: النقطة الأولى، هل السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف القرآن الكريم؟ ثانيها، بيان حجية السنة النبوية في أبواب الدين كله، عقيدة وعبادة، معاملة وسلوكا، أو كما يقال أصولا وفروعا. ثالثا، من هم أعداء السنن؟ رابعا، حقيقة مختصرة في بيان ظهور ونشأة الفرق المخالفة للسنة. خامسا، الدفاع عن السنة النبوية هو دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان كيفية ذلك. ثم الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فآتي على أولى النقاط، ألا وهي: هل السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف القرآن الكريم؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول: قال الإمام الحبر الحجة محمد بن إسماعيل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه في كتابه العظيم الرسالة: الفرائض المنصوصة، الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه، أي مما يرد في كتاب الله، منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، هذا وجه. ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض الله طاعة رسوله، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه، فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما، كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة، كما قال جل ثناؤه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، انتهى. وضرب الأمثلة لهذه الأنواع التي ساقها رحمه الله بما يقطع شبهة كل معاند ومكابر للحق ممن أراد الله هدايته. وعلى هذا فإن وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بيانها في آيات عدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومما يدل على هذا من تأمل حقيقة وظيفته صلى الله عليه وسلم علم يقيناً أن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخالف القرآن الكريم البتة. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآيات الكريمات تبين بجلاء وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمره الله بها، وهي البلاغ والبيان
والدعوة إلى الله تعالى. فهذه الوظيفة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم القيام وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة. ولو نظرت وتأملت في حقيقة هذه الألفاظ الثلاثة من البلاغة والبيان والدعوة، إنما مردها أن يبلغ وأن يبين وأن يدعو الناس قاطبة إلى تحقيق العبودية لله تعالى لا شريك له. يصحب هذا، يصحبه وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم وتجريد الاتباع في متابعته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قاله الإمام ابن القيم في البدائع. ومما يجب أن يعلم هاهنا أن البيان الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببيانه يشتمل على نوعين. النوع الأول بيان لفظه ونظمه، وهو تبليغ القرآن الكريم وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة كما أنزل عليه، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، انتهى. والمعنى الثاني بيان معنى اللفظ والجمل في الآية أو الآيات التي تحتاج الأمة إلى بيان، وهذا إنما يظهر في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة، فتأتي السنة النبوية المطهرة موضحة للمجمل منها ومخصصة للعام منها، أو مقيدة للمطلق منها، أو الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من أنواع البيان التفصيلي. وكل ذلك يكون بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقوله أو بفعله عليه الصلاة والسلام. فجواباً على هذا الذي تقدم، أقول جواباً عن عنوان الفقرة: هل في السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هل السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف القرآن؟ بعد هذا الذي تقدم أقول: السنة الثابتة لا تخالف القرآن الكريم البتة، لمن نور الله قلبه بالهدى ودين الحق. قال الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: ويعلمون أن اتباع أمره طاعة الله، وأن سنته تبع لكتاب الله فيما أنزل، وأنها أي السنة وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا، لا تخالف كتاب الله أبدا. وحسبك بهذا الإمام، وهو واحد من جملة من الأئمة، حسبك به خبيرا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله في الرسالة، وقال أيضا أحكام الله ثم أحكام رسوله عليه الصلاة والسلام لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد، تجري على مثال واحد. وقال أيضا لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله، وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمة بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا لا تخالف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بحال. وقال أيضا كما نقله عنه الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي في معرفة السنن والآثار، قال ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى ما أراد خاصا أو عاما ناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل. وقال أيضا في اختلاف الحديث قول من قال تعرض السنة على القرآن، فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث. هذا القول جهل لما وصفت. ثم قال مؤكدا ولا حجة بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه، إذا احتمل القرآن أن يكون خاصا، فلا يقول هذا القول إلا جاهل. وهذا القول لا يزال يتكرر إلى اليوم، وسيأتي الجواب بحول الله. وفي إعلام الموقعين قال الإمام ابن القيم قد صنف الإمام أحمد رضي الله عنه كتابا، صنف الإمام أحمد رضي الله عنه كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، رد فيه أي أحمد على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الاحتجاج بها، فقال أي أحمد في أثناء خطبته إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه كتابه الهدى وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه، وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه. شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه، فكانوا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب، فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى نقله عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال الإمام أبو بكر الحازمي في كتابه الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل، انتهى. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية: والذي يجب على كل مسلم اعتقاده، والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله، هذا مما يجب أن يعتقده كل مسلم. ثم قال: والذي نشهد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الله وتخالفه البتة. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله، وعليه أنزل وبه هداه الله، وهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده، ولو ساغ رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب، لردت بذلك أكثر السنن وبطلت بالكلية. فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها ويقول هذه السنة مخالفة العموم والإطلاق فلا تقبل. كل واحد يدعي هذا. ثم مثل لبعض هؤلاء الذين يردون السنن بدعوى أنها تخالف ظاهر القرآن، مثل لأمثلة لقول جملة من الرافضة والخوارج والجهمية والقدرية، ثم قال: وردت كل طائفة من هذه، وردت كل طائفة ما ردته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن، فإما أن يطرد الباب في رد هذه السنن كلها، وإما أن يطرد الباب في قبولها. ما هو بالهوى تقبل ما تشاء وتترك ما تشاء. ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن، أما أن يرد بعضها ويقبل بعضها ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المردود فتناقض ظاهر. وما من أحد رد سنة بما فهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها مع كونها كذلك تخالف عند بعض آخرين تخالف ظاهر ماذا؟ القرآن، انتهى. وقال رحمه الله كما في مختصر الصواعق: ونحن نقول قولا كليا نشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يخالف القرآن، ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل لما أجمله، وكل حديث رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو هذا الحديث الذي رده فهو موافق للقرآن مطابق له، وغايته أن يكون زائدا على ما في القرآن. وهذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله ونهى عن رده بقوله: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فهذا الذي وقع من وضع قاعدة باطلة له لرد الأحاديث بها بقولهم في كل حديث زائد، يعني لم يرد في القرآن حكمه أو الحكم الذي اشتمل عليه، كل حديث زائد على ما في القرآن هذا زيادة على النص فيكون نسخا، والقرآن لا ينسق بالسنة. فهذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ونهاهم عنه، وأخبرهم أن الله تعالى أوحى إليه الكتاب ومثله معه، فمن رد السنة الصحيحة بغير سنة تكون مقاومة لها متأخرة عنها ناسخة لها فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد وحي الله. انتهى قوله رحمه الله بقوله: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. هذه إشارة منه لما صح من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين أو لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. الحديث إلى آخره أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والحميدي والآجري في الشريعة وغيرهم، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في معناه أحاديث أخر منها حديث المقدام ابن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد أو معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. هذا اللفظ أخرجه الإمام أبو داود في السنن، وهو عند أحمد وابن نصر المروزي في السنة، والطبراني في الكبير وفي الشاميين وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال الحافظ البيهقي: إسناده صحيح، وكذلك صححه جمع من الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال في الجواب الصحيح: وهذا المعنى محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه. أسند الحافظ الحازمي في الاعتبار عن العلامة الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الكسائي أنه قال: المذهب في ذلك يجب على الناس أن يتبعوا القرآن ولا يخالفون. فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني يرد عليه بالسنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك. والدليل عليه أمور، أحدها أدلة القرآن، إلى أن قال: وفي القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. قال: وهذه الآية صريحة في رد التنازع والاختلاف، في رفع التنازع والاختلاف، فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الخلاف، ولا يرتفع الخلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن بالرجوع أو في الرجوع إليه رفع تنازع، وهذا باطل. إلى أن قال: وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فبين أن طريق الحق واحد، وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها، إلى أن قال: والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير، كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. قال المزني عن الشافعي: ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة. قال الشاطبي: فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. انتهى. ويقول الإمام الآجري في الشريعة: باب التحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. هذا الباب. ثم قال: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال، ليس بالضرورة أن يكون عاميا، قد ينتسب زورا إلى العلم وهو في حقيقته جاهل، جاهل بحقيقة هذه النصوص الشرعية وعظيم منزلتها، فقال فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى. بس. قيل له: أنت رجل سوء، أنت رجل إيش؟ سوء، أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرنا كالنبي عليه الصلاة والسلام، وحذرنا منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله تعالى أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما أنزل إليهم أو ما أنزل إليهم، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهى كلام الإمام الآجري رحمه الله وعليه. فلا بد مما يجب أن تعلمه أن أمر السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لها مع القرآن ثلاثة أوجه. السنة مع القرآن لها ثلاثة أوجه. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه. يقول: ولا تخرج عن هذه الأقسام. السنة لا تخرج مع القرآن عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي عليه الصلاة والسلام تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله عليه السلام. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به. وإذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه، لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله؟ فلا يقبل حديث، إذا كان كذلك فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني النكاح. وذكر أمثلة ثم بين تناقض من يقول بخلاف هذا، وأن يؤخذ ذكر أمثلة للمتناقضين في هذا، وأنه لا يؤخذ بالأحاديث التي تخالف القرآن في ظنه. قال رحمه الله بعد هذا: ولو تتبعنا هذا لطال، أورد عليهم إيرادات كثيرة، ولو تتبعنا هذا لطال جدا، فسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورنا وأعظم وأفرض علينا ألا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن، بل على الرأس والعينين. ثم قال: فلو ساغ لنا رد سنة زائدة كانت على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن. وهذا هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيقع ولا بد من وقوع خبره صلى الله عليه وسلم، وقد وقع فيما مضى وفيما نحن فيه الآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرر أيضا الإمام ابن القيم نحوا من هذا الكلام من الذي قرره في الإعلام قرره في الطرق الحكمية، وقال بعد أن ذكر الأوجه الثلاثة قال: وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة. ما في منزلة رابعة. النقطة الثانية، إذن خلاصة العنوان: هل يوجد في السنة الثابتة ما يخالف القرآن الكريم؟ كلا وألف كلا، وهذه عقيدة نعتقدها ديانة لله، ومن قال بخلافها فهو معاند مكابر جاهل، يجب أن يعرف الحق وأن يقول به، وإلا نسأل الله أن يريح الأمة منه. النقطة الثانية في بيان حجية السنة النبوية المطهرة في أبواب الدين كله، عقيدة وعبادة، معاملة وسلوكا، أو أصولا وفروعا. أقول إن الأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته في الأبواب جميعا، في الأبواب جميعا في الدين كله، عقيدة وعبادة، معاملة وسلوكا وأحكاما وغير، كل أبواب الشرع والدين الأخذ بها واجب وحتم لازم، لما سبق تقريره قبل، ولما ذكرته في تلكم المحاضرة المشار إليها. والنصوص الواردة في الوحيين كلها تحث على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذر من مخالفته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد أوجب الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الناس في قريب من 40 موضعا من القرآن، وطاعته طاعة الله. وسبق في تلكم المحاضرة أيضا أن ذكرت كلام الإمام أحمد أني قال: وجدت الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله في 33 موضعا، أو كما قال رحمه الله. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله تعالى تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. ومما يجب أن يعلم أن مما ذكرته أيضا في تلكم المحاضرة أن شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي جاءنا بها والسنة التي تركنا عليها تتصف بصفات ثلاث: الكمال والعموم والبقاء. ودللنا هناك بما يكفي لكل صفة من ذلك أو من تلكم الصفات المذكورة بما يكفي ويشفي بحول الله، وكل هذا شامل لأبواب الدين جميعا: عقيدة وعبادة، معاملة وسلوكا. ولا يخفى على مدرك للعلم وحقيقته أن الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت عنه بطرق عدة، إلا أن معظمها أن معظم السنة وردت بطريق الآحاد، والقاعدة المستقرة عند أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة أن الخبر إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة في أي باب ورد فيه، في أي باب من أبواب الدين ورد فيه، في أبواب الاعتقاد، في أبواب المعاملات، في أبواب العبادات، في أبواب الفضائل والسلوك والآداب، في كل أبواب الدين. ذلك أن حجية السنة النبوية المطهرة الثابتة مرتبط بحجية خبر الواحد، فمن أنكر حجية خبر الواحد الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يكاد ينكر حجية السنة النبوية المطهرة بالكلية. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في مقدمة التمهيد: كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها دينا ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا. علق الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في المسودة على كلام الإمام ابن عبد البر هذا، فقال: قلت هذا الإجماع الذي ذكره، يعني ابن عبد البر، في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول إنه يوجب العلم، وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا ودينا يوالى عليه ويعادى؟ أليس كذلك؟ يعني من يقول بخلاف هذا ويقرر هذا ثمة ماذا؟ تناقض. فهو انتهى كلامه، فهو مؤيد لا معارض رحمه الله. وقال الإمام قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، قال لنا الإمام أبو المظفر السمعاني، مشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بخبر الآحاد أو بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان، وعدد جملة من مسائل الاعتقاد، ثم قال: وفي فضائل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك أخبار الرقائق والعظات وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه، وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أدى هذا الدين إلى الواحد، فالواحد من أصحابه بعث معاذا إلى اليمن، بعث فلانا أليس كذلك، ليؤدوه إلى الأمة ونقلوا عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من هذا القول، من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة الحافظ أبو الخطاب عمر بن حسن الكلبي المعروف بابن دحية في كتابه الابتهاج في أحاديث المعراج، قال رحمه الله: وعلى قبول خبر الواحد، وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد. انتهى. وابن دحية متوفى 33 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال العلامة السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار: يعمل بخبر الواحد في أصول الدين. عموماً أيها الإخوة، لست هنا في مقام سرد أدلة حجية خبر الواحد في أبواب العقائد والأحكام وأبواب الدين، لأن المقام لا يتحمله، وأيضا لأن جمعا من أئمة العلم والهدى أفاضوا في ذلك، أفاضوا في الكلام فيه، ومن أعظم من تكلم في الباب الإمام الفذ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفريد في بابه الصواعق المرسلة، إذ عقد فصلا بديعا في ذلك قائلا: مما يبين أن خبر العدل، أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة. ثم ساقها، ثم ماذا؟ ساقها رحمه الله، وأكتفي بواحد مما ذكر لأهميتي، وكله مهم، لكن للحاجة في بعض النقاط التي وردت في من أنكر السنة ابتداء ممن أشرت إليه. قال: الدليل الثاني أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة، في القراءة الأخرى: فتثبتوا. قال: هذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد، أنه لا يحتاج إلى التثبيت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام، السلف الصالح وأئمة الإسلام، هذا تتابع أنت ترى العلماء ممن ذكرت يحكون هذا عن سلف الأمة الصالح من الصحابة فالتابعين فأئمة الدين، لا تخرج عن هذا السبيل فتضل. أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون، لم يزالوا يقولون قال رسول الله، يعني يجزمون بأنه قال، كما في البخاري ومسلم وغيره صحيح. وإذا روى أحدهم واحتج يقول لك قال رسول الله، يعني جزما. قال: لم يزل. مما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وفعل كذا، وأمر بكذا، ونهى، كله على سبيل ماذا؟ الجزم والقطع. وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي غيره، يشير إلى ما قاله أنس رضي الله عنه لما روى حديثا فقال له أحدهم أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضب غضبا شديدا رضي الله عنه، قال ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يسمع بعضنا من بعض ولا يكذب بعضنا بعضا، ولا يكذب بعضنا بعضا. لهذا يقول وإنما سمعه من صحابي آخر. وهذه شهادة من العاقل وجزم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بما نسبه إليه من قول أو فعل، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. انتهى. ممن سبق الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام العظيم شيخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر أئمة الإسلام، عقد فصلاً عظيماً نفيساً في كتابه الرسالة مطولة، وهو عبارة عن حوار وسؤال سائل عن خبر الواحد، أورد في أثناء الجواب والمحاورة الأدلة على حجية تثبيت خبر الواحد، وأطال رحمه الله إلى أن قال وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، أهو لازم أسرد لك، لكن لما كان الهوى والمشغبين كثير فإن الأمر قد يستدعي ذلك. ثم قرر الحق ما عليه السلف رضي الله عنه، ثم قال ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا، هذا سبيلهم على القول بحجية خبر ماذا؟ الواحد، هذا السبيل. وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان. ثم قال وجدنا، بدأ يحكي لك من وجد من أئمة العلم، ثم يأتي متحذلق معاصر وينفي ويعتدي بصفاقة وجهالة فاضحة، وبعضهم ينمق كلامه ويستخدم سجع الكهان فيه ليضفي على ضلاله نوعا من ذلك ليغر بذلك من العامة والدهماء. قال رحمه الله وجدنا سعيدا بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد يجزم عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصرف فيثبت حديثه، حديث أبي سعيد يثبت حديثه سنة، ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيثبت حديثه سنة، ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة. ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قضى أن خراج بالضمان فيثبته سنة، ويروي عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة فيثبتها سننا يحل بها ويحرم. وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول حدثني عبد الله بن عمر عن النبي وغيرهما، فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة. ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثنا عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر، ويقول حدثني يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب عن أبيه عن عمر، ويثبت كل واحد من هذا خبرا عن عمر. ووجدنا القاسم بن محمد، ووجدنا علي بن، ذكر جملة ممن من أئمة العلم يثبتون ما يروون ذلك ماذا؟ سنة. ثم قال: ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم، ونافع بن جبير بن مطعم، ويزيد بن طلحة بن ركانة، ومحمد بن طلحة بن ركانة، وعدد وغيره من محدثي المدينة، كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب رسول الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو من التابعين عن رجل من الصحابة، فيثبت ذلك سنة. ووجدنا عطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة وعكرمة وابن خالد، وذكر جماعة ومحدثي المكيين. ووجدنا وهب بن منبه في اليمن هكذا، ومكحولا بالشام، وعبد الرحمن بن غن والحسن وابن سيرين بالبصرة، والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة، ومحدث الناس وأعلامهم بالأمصار، كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه، ويقبله عنه من تحته، إلى آخر كلامه رحمه الله. هكذا تتابع هؤلاء السلف رضي الله عنهم، يحكيه هذا الإمام جزما. فمن القوم إلا هم؟ أقول: من القوم إلا هم رحمهم الله ورضي عنهم. وله تقرير في غاية من النفاسة أيضا والرصانة في كتابه جماع العلم في هذا الباب، وهو يتكلم عن خبر الواحد. ممن سبق الإمام ابن القيم، وأنا أشير إلى بعضهم كما قلت وهم عدة، الإمام أبو عبد الله، الإمام الجهبذ، إمام الصنعة، وشيخ المحدثين وفقيه من فقهاء المحدثين، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فقد عقد كتابا خاصا في الصحيح بعنوان خبر الآحاد أو أخبار الآحاد، أول باب فيه باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقال في تبويبه بعد ذكره لبعض الآيات، قال: وكيف بعث النبي عليه الصلاة والسلام أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة، انتهى. قال الكرماني رحمه الله معلقا على كلام البخاري الأخير: فائدة بعث الآخر بعد الأول ليرده إلى الحق عند سهوه، ولا يخرج بذلك عن كونه خبر الواحد. قال ابن حجر معلقا: وهو استدلال قوي لثبوت خبر الواحد من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الواحد لو لم يكفي قبوله ما كان في إرساله معنى، صحيح؟ يقول ابن حجر، وقد نبه عليه الشافعي أيضا وأيده بحديث ليبلغ الشاهد الغائب وهو في الصحيحين، وبحديث نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأدى، يعني هذا مما استدل به الإمام الشافعي، وكذلك قال وهو في السنن. واعترض بعض المخالفين بأن إرسالهم إنما كان لقبض الزكاة والفتيا ونحو ذلك. يقول ابن حجر، وهي مكابرة، فإن العلم حاصل بإرسال الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك، ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل وأمره عليه الصلاة والسلام له وقوله له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم إلى آخره. قال رحمه الله: والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم ويقبلون خبره ويعتمدون عليه من غير الثقات، من غير التفات إلى قرينة. وفي أحاديث هذا الباب كثير من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. مما يدل على هذا الباب وأن السنة الثابتة مقبولة في جميع أبواب الدين، ومن أعظمها أحاديث ماذا الآحاد، ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ثابت عن أنس قال: إن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. انظر تأمل بارك الله فيك في طلبهم يعلمنا السنة والإسلام، أي يعلمنا ديننا عقيدة وعبادة وآدابا وسلوكا ومعاملة. الإمام ابن القيم بارك الله فيكم كما في مختصر الصواعق، بعد أن صال وجال وشهر سيف العلم والسنة في وجوه أهل البدعة والخرافة، وذكر الوقائع الدالة على قبول الصحابة خبر الواحد رضي الله عنهم وعملهم بها وأنهم أفتوا بذلك، قال: إن عقد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين. هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث، كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها، ونقلهم الأذان والتشهد والجمعة والعيدين، فإن الذين نقلوا هذا الصلاة والأذان والجمعة والعيدين هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه، وحينئذ ماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة في هذا حفظكم الله: فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام البتة، وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل، على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد طردوا وقالوا، طردوا هذا القول وقالوا لا وثوق لنا بشيء من ذلك البتة. انظر إلى أين وصل بهم الأمر، اتباعا للهوى والشيطان. ويقول العلامة الحبر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الأصول: اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام أطبق، ولا ينبئك مثل خبير، أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم، يعني ممن تأثر بهم، من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت منها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين باطل. هذا الذي أطبقوا عليه إيش؟ باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد تحكيم العقل، والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله ورضي عنه. إذن خلاصة هذه الفقرة أن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها في أبواب الدين ماذا؟ كله، عقيدة وعبادة، شريعة، أحكاما وسلوكا، معاملة، كل أبواب الدين أصولا وفروعا يجب اعتقادها والقول بما صح منها، وبخاصة أخبار الآحاد. من رد فقد اتهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن نقلوا ذلك إلينا من أئمة الدين، ومن فرق بين العقيدة والأحكام فرق بين المتماثلين، وهو قول باطل لم يقله إلا أهل الضلالة والغواية. أما سلف الأمة الصالح من الصحابة وهم خير الناس في قرن رسول الله عليه الصلاة والسلام بشهادته، ومن جاء بعدهم من أئمة الدين والهدى ممن حكى جملة منهم الإمام الشافعي، يرد هذا القول ويظهر بطلانه، وسيأتي معنا بحول الله مزيد تفصيل. الوجه أو المسألة الثالثة أو النقطة ماذا؟ الثالثة. كم لنا؟
40 دقيقة.
40 عن المغرب. كم لنا؟
السادسة عشر.
ساعة وكم؟
23 دقيقة.
ساعة وثلاثة وعشرين. طيب نقف عند هذه النقطة الثالثة، ترتاحون قليلا ثم نعاود إن شاء الله، أو نكمل.
باقي
شوية.
باقي 40 دقيقة. 40 دقيقة.
ترتاحون لا تملوا. نقف هنا. بارك الله فيكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.